الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك مبحث مهم يحصل التنبيه عليه وينبغي معرفته، وهو الفرق بين الأسماء والصفات. وهذا قد أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هناك فرق بين الأسماء والصفات، وحاصل هذا الفرق في ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأسماء تشتمل على الصفات، الأسماء تشتمل على الصفات. مثال: العليم يشتمل على العلم، فالعليم هو الاسم والعلم هو الصفة. كذلك السميع هو الاسم، الصفة السمع. البصير هو الاسم، الصفة هي البصر. الحكيم هو الاسم، الصفة هي الحكمة، وهكذا. الوجه الثاني أن الأسماء تدل على العلمية، الأسماء تدل على العلمية. فالأسماء في حق الله تعالى أعلام، كل اسم من أسماء الله تعالى فهو علم على الذات الإلهية العلية، يدل على الذات ويدل على المعنى الذي يشتمل عليه من الصفة. فالأسماء أعلام: الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسميع والبصير، هذه كلها أعلام لله سبحانه وتعالى. وأما الصفات فإنها ليست كذلك، الصفات التي هي السمع والبصر والعلم والرحمة والحكمة هذه ليست أعلاما لله سبحانه وتعالى، وإنما هي المعاني التي تشتمل عليها الأسماء. الوجه الثالث أن الأسماء هي التي يدعى بها على سبيل الإطلاق، الأسماء هي التي يدعى بها على سبيل الإطلاق. فإذا أراد العبد أن يتوجه إلى الله بالدعاء فإنه يتوجه إليه بالاسم مطلقا، يقول: يا سميع، يا بصير، يا عليم، يا غفور، يا تواب. وأما الصفات فإذا أراد العبد أن يدعو بها فإنه يدعو بها مقيدا، يقول: يا ذا العلم، يا ذا السمع، يا ذا البصر، يا ذا العزة، ولا يقول: يا سمع، يا بصر، يا علم، يا رحمة. لا يتوجه إلى الصفات بالدعاء، وإنما يتوجه بالتقييد، يتوجه إلى الله تعالى بالتقييد. إذا استعملت الصفات فلا بد من التقييد. ومن الأمور المهمة أن الأسماء توصف بأنها حسنى، وأن الصفات توصف بأنها على. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهكذا جاء النص بشأن الأسماء: ولله الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذا أمر مهم لأنه ينبني عليه عمل من جهة الاستدلال ومن جهة التأصيل. فالأسماء لا بد أن تكون حسنى، أي مشتملة على النهاية في المعنى الحسن، لا بد أن تكون حسنة المعنى، لا بد أن تدل على معنى حسن، ولا بد أن تكون قد بلغت النهاية في ذلك. إذن من شرط الأسماء: لا يصح في الشيء أن يكون اسما من أسماء الله تعالى إلا إذا اشتمل على ذلك. ويمثل العلماء لهذا مثلا بالدهر: هل من أسماء الله الدهر؟ أخذا من ظاهر الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طيب، هل يفهم من هذا أن الدهر من أسماء الله تعالى؟ الجواب لا. أولا لهذه القاعدة أن الأسماء لا بد أن تكون حسنى، وأما الدهر فهو الزمن، الدهر هو الزمن، هذا ليس فيه معنى حسن فضلا عن أن يكون من الأسماء الحسنى، من الأشياء التي بلغت النهاية في الحسن. هذا أولا. وثانيا أن الحديث نفسه دل على هذا، وأن الدهر أقلب الليل والنهار، فبين المراد بذلك. وأما الصفات فلا بد أن تكون علا، أي بلغت النهاية أيضا في المعنى الرفيع، في المعنى العالي أي الرفيع العالي القدر، فلا بد من هذا أيضا. لا يصح في الشيء أن يكون من صفات الله تعالى إلا إذا اشتمل على ذلك، وأما إذا لم يشتمل على ذلك فإنه لا يصح أن يكون من الصفات. مما ينبني على هذا قضية السلب أو النفي، هل يوصف الله تعالى بالسلب أو النفي؟ الجواب لا، لأن السلب والنفي ليس فيه العلو المطلوب في صفات الله عز وجل. السلب عبارة عن عدم، السلب عبارة عن عدم، النفي عندما يقال ليس كذا ليس كذا ليس كذا، أن يوصف بشيء منفي، فهذا وحده ليس بكمال، هذا وحده ليس علوا في الشأن ولا علوا في المعنى. متى يكون كذلك؟ لو أنه اشتمل على كمال كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن السلب بمجرده، السلب في نفسه لا يوصف به الله سبحانه وتعالى، لأنه يتنافى مع هذا الأمر. مبحث آخر مهم أيضا، وهو تقسيم الأسماء والصفات أو تقسيم الصفات. هناك تقسيمات مهمة لا بد من معرفتها لصفات الله سبحانه وتعالى. التقسيم الأول باعتبار المشيئة، باعتبار المشيئة. تنقسم الصفات باعتبار تعلقها بالمشيئة إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة، بمعنى أنها تكون ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، لا تنفك عنها أبدا، ولا يصح أن يقال إن شاء الله اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، ولا يصح أن يقال إنه يتصف بها في حال دون حال أو في وقت دون وقت. هذه هي الصفات الذاتية، مثل الحياة والعلم والسمع والبصر والحكمة، هذه كلها صفات ذاتية، يعني لا تتعلق بالمشيئة. تمام. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهو ما يتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعله وإن شاء لم يفعل. لهذا قلنا فعلية، يعني فيها جانب فعلي، أن الله تعالى يفعل كذا ولا يفعل كذا، فهذا باعتبار المشيئة. فالصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فهذه تكون في وقت دون وقت وفي حال دون حال، يعني ليست ملازمة، يعني تكون دائما أو تحصل دائما، وإنما هي في وقت دون وقت، في حين دون حين، مثل الاستواء ثم استوى على العرش، يعني هناك فعل لم يكن موجودا ثم حصل، فهذه صفة فعل لله سبحانه وتعالى. مثل النزول، ومثل الضحك، ومثل الرحمة والمغفرة، كل هذه صفات فعلية. الرضا والغضب، كل هذه صفات فعلية. ينبه هنا بشأن الصفات الذاتية والفعلية على جانب التجدد، جانب التجدد، بمعنى أن الصفة تكون ذاتية بهذا الاعتبار الذي ذكرنا، أنها لا تتعلق بالمشيئة، ولا يصح أن تتخلف في حال دون حال، لا يصح أن يعني لا تكون موجودة مثلا في بعض الأحيان. وليس معنى هذا أنه لا يحصل فيها التجدد، بل هي ذاتية بهذا الاعتبار ويحصل فيها التجدد أيضا. مثال السمع والبصر، فالسمع والبصر من الصفات الذاتية، هذا لا شك فيه، لا يقال إن شاء الله سمع وإن شاء لم يسمع، إن شاء رأى وإن شاء لم يرى، على معنى الإدراك، انتبه، على معنى إدراك الأصوات أو على معنى رؤية المبصرات، لأن التخلف في هذه الحالة يستلزم الوصف بالإيه؟ بالضد، وهذا لا يجوز. فلا يصح أن يقال إن شاء الله سمع وإن شاء لم يسمع، إن شاء رأى وإن شاء لم يرى، لا يصح هذا. إذن فالسمع والبصر بهذا الاعتبار من الصفات الإيه؟ الذاتية، ولا بد من هذا. ولكن هي أيضا من الصفات التي فيها تجدد، بمعنى أن الله يسمع الشيء، يسمع الصوت وقت وقوعه، ويرى الشيء وقت وقوعه، وقت حدوثه، لا بد من هذا، لا بد أن نثبت هذا. فليس معنى قول العلماء أن السمع والبصر من الصفات الذاتية نفي جانب التجدد، لا بد من هذا. فنقول هي صفة ذاتية ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، ولا بد من إثبات التجدد عند حدوث الأشياء. فالله تعالى يسمع الأصوات عند وقوعها ويرى الأشياء عند وقوعها وحدوثها، لا بد من هذا. ولهذا يقال في بعض الصفات إنها ذاتية فعلية. هناك بعض الصفات يقول فيها العلماء إنها ذاتية فعلية، يريدون بهذا ذاتية أن الله لم يزل متصفا بها، فعلية أن الله يفعلها وقتما شاء كيفما شاء على حسب مشيئته وقدرته. مثال صفة الإيه؟ الكلام. يقول العلماء الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية لم يزل الله متكلما، لم يحدث له الكلام، لم يحدث له الكلام بعد أن لم يكن موجودا، لا، لم يزل الله متكلما، لم يزل متصفا بالكلام، وهو مع ذلك يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. يعني الكلام فيه جانب الإيه؟ الفعل والتجدد، تمام. فهذا أيضا لا بد منه حتى لا يشتبه عليك كلام العلماء، لأنه يعني من لم يتأصل في هذه الأمور ومن لم يفهم كلام العلماء تشتبه عليه الأمور ويظن طيب بما أن الصفة الفلانية صفة ذاتية إذن ينفي عنها جانب التجدد، وهذا غلط ويوقع في مذاهب أهل البدع، تمام. فعلينا أن ننتبه لهذا جيدا. التقسيم الثاني للصفات باعتبار الاستدلال عليها، باعتبار الاستدلال عليها. تنقسم الصفات بهذا الاعتبار تنقسم الصفات بهذا الاعتبار إلى صفات عقلية وصفات نقلية. فالصفات العقلية ما يمكن الاستدلال عليه بالعقل، ما يمكن الاستدلال عليه بالعقل. يعني إيش هذا الكلام؟ هذا يحتاج إلى توضيح. يعني يصح أن تقول فيها بالطرق العقلية، بالاستدلالات العقلية. أظهر هذه الاستدلالات مسألة الكمال والنقص بطريقة سهلة ميسرة حتى لا يصعب الأمر. تذكرون المسألة الكمال والنقص هذه ولا لا؟ كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يوصف به إلى آخره. هذا استدلال عقلي، هذا استدلال إيه؟ عقلي، تمام. فمن الصفات ما يمكن معه هذا، ما يمكن الاستدلال عليه بهذه الإيه؟ الطرق، ويقال هذه صفة معلومة بالعقل، يمكن الاستدلال عليها بالإيه؟ بالعقل. هذا هو المراد. كمثل الحياة والعلو والسمع والبصر والإرادة والقدرة، كل هذه الصفات يقال فيها صفات إيه؟ عقلية، يعني يمكن الاستدلال عليها بالعقل. لماذا؟ لأنها كمال، وكل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، ولأن أضدادها نقص، والنقص منزه أو ينزه الله تعالى عنه. هذا هو المراد، واضح؟ القسم الثاني الصفات النقلية، ويقال فيها أيضا الخبرية، يعني موقوفة على النقل أو الخبر، هي الصفات التي لا تعلم إلا بالنقل، لا تعلم إلا بالخبر. يعني لا نستطيع ابتداء أن نعرفها إلا من خلال النقل، لولا أن النقل جاء لما استطعنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بها. لا يمكن أن يستدل على ذلك باستدلال عقلي، واضح الكلام ولا لا؟ كمثل الاستواء، الاستواء على العرش. ولهذا يفرق العلماء بين العلو والاستواء، يقولون العلو صفة عقلية والاستواء صفة نقلية. لماذا؟ لأن العلو يمكنك أن تستدل عليه بالعقل، العلو كمال والكمال واجب لله تعالى، هذا هو المراد. لكن الاستواء من أين لنا أن هناك عرشا؟ انتبهوا، من أين لنا أن هناك عرشا؟ حتى يستوي عليه الله سبحانه وتعالى. إذن المسألة موقوفة على الإيه؟ على النقل. لا يصح بالعقل هكذا أن نقول خلق الله عرشا واستوى عليه، لا، لا يمكن هذا، واضح؟ فالصفات النقلية هي التي بابها الخبر البحث، لا تستطيع أن تستدل عليها استدلالا إيه؟ عقليا، كمثل الاستواء كما قلنا، وكمثل الوجه واليدين والعينين والنزول والضحك، هذه كلها صفات خبرية، صفات نقلية. طيب، تنبيه أيضا في هذا التقسيم، كل صفة عقلية قد ورد بها الإيه؟ النقل، وكل صفة نقلية فلا يحيلها العقل. انتبه للكلام جيدا، كل صفة عقلية قد ورد بها النقل، نريد بذلك أن نقول لا تتصور أنك يمكنك أن تثبت لله صفة بعقلك دون أن يرد بها النقل، دون أن يرد بها الوحي، لا، لا بد أن تكون الصفة قد وردت فين؟ في النقل. وكل صفة نقلية فلا يحيلها العقل، هذا تعبير دقيق ومهم. فلا يحيلها العقل يعني ماذا؟ يعني بعدما عرفها، لأنه عرفها ابتداء بطريق الإيه؟ النقل، بطريق الخبر، بعدما عرفها لا يمكن أن يقول العقل يحيلها، هذا محال عقل، لا، هذا غير موجود. الاستواء كما ذكرنا في التمثيل، بعدما عرفنا أن الله تعالى خلق عرشا واستوى عليه، هذا عرفناه بطريق الإيه؟ بطريق الخبر، بطريق النقل. هل العقل يحيل هذا؟ هل يمكننا أن نقول مثلا الاستواء نقص والله تعالى منزه عن النقص، يصلح؟ لا يصلح. عندما عرفنا بالنقل أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى آخره، هذا لولا أن النقل جاء به لما عرفنا. طيب، بعدما عرفنا هل هذا محال على الله؟ هل العقل يحيل هذا؟ هل يقول هو نقص لا يصح أن يوصف به الله؟ هذا هو المراد، واضح يا جماعة؟ فبين العقل والنقل تلازم معروف في كل أبواب الدين، كما نعلم جميعا الشريعة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الإيه؟ الصحيح، ولكن يشهد له ويؤيده. تمام يا جماعة؟ هذا ليس في أبواب العمل فقط، ليس في الحلال والحرام والتكاليف الشرعية، ولكن حتى في أبواب الاعتقاد. في أمور الاعتقاد العقل يتحير في إدراك الكيفية، كيف استوى، كيف ينزل، هذا لا سبيل للعقل إليه. تمام؟ فالشرع أتى بمحارات العقول ولكنه لم يأتي بمحالات العقول. العقل لا يحيل استواء على العرش، ولا يحيل نزولا إلى السماء الدنيا، ولا يحيل ضحكا ولا فرحا ولا رضا ولا غير ذلك من صفات الله تعالى. تمام؟ إنما يأتي التحير في الكيفية، ولهذا نفوض الكيفية إلى الله تعالى. ولهذا يقال من الصفات ما هو عقلي نقلي، يعني بناء على هذا الكلام الذي ذكرته، هناك من الصفات ما هو عقلي نقلي، يعني جاء في الخبر، جاء في النقل، ويمكن الاستدلال عليه بالعقل. وقد قلنا ما من صفة تعلم بالعقل إلا وقد جاء بها النقل، فهي بهذا صفة عقلية نقلية، يعني السمع والبصر جاء في النقل ونستدل عليه أيضا بالعقل، أن السمع والبصر كمال وأن ضدهما نقص إلى آخره، فهذا استدلال بالعقل. تمام؟ التقسيم الثالث باعتبار الإثبات والنفي، باعتبار الإثبات والنفي، تنقسم الصفات إلى صفات مثبتة وصفات منفية. فالصفات المثبتة هي التي أثبتت لله تعالى، يعني وصف الله بها على سبيل الإثبات، وهذا هو المعهود في عامة الصفات، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، هذا كله إثبات، وأن الله تعالى له علم وسمع وبصر وقدرة، هذا كله إثبات، فهذه صفات ثبوتية. الصفات المنفية هي التي نفيت عن الله، هي التي نفيت عن الله، أو وصف الله بنفيها عنه، وصف الله بنفيها عنه، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وصف الله بانتفاء هذه الأمور عنه، أنه ينتفي عنه السنة والنوم. وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. تمام؟ مثال آخر: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما ربك بغافل عما تعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وهو يطعم ولا يطعم، أين المنفي؟ في إثبات ونفي. وهو يطعم ولا يطعم، أين المنفي؟ ولا يطعم، صحيح. فهذه صفات منفية، هذه صفات سلبية، يعني نفيت عن الله سبحانه وتعالى، تمام. فالصفة قد تكون هكذا وقد تكون وكذا. فيقال من الصفات المنفية، من الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه، السنة والنوم والمرض والتعب وما مسنا من لغوب إلى آخره، هذا كله من الصفات المنفية عن الله عز وجل. وكما سبق التنبيه عليه، السلب المحض ليس كمالا، السلب المحض ليس كمالا، هذا يقال ردا على من وصف الله بالسلب، يعني عندما قيل له كيف تصف ربك، يقول ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس بمعدوم، هذا هو الوصف عنده، لكن لا يستطيع أن يقول حي، سميع، بصير، عليم، إنما يصف بالسلب. فنقول لا، هذا ليس بكمال، هذا ليس بكمال. وما أحسن ما قال بعض العلماء: لو أنك مدحت ملكا بهذه الطريقة لما كنت محسنا. يعني من أراد أن يمدح ملكا فقال لست بجاهل ولست بعاجز ولست بحجام ولا زبال ولا كناس، يصح هذا؟ هل هذا أدب؟ ليس من الأدب، إنما يكون الأدب بماذا؟ بالثبوت، بالمدح إذا كان بأمر ثابت. فالسلب المحض ليس كمالا، فلا يوصف الله تعالى بالسلب إلا إذا تضمن الكمال، إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. لا يوصف الله بالسلب إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. يعني في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا إثبات لكمال إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات لكمال الحياة وإثبات لكمال الإيه؟ القيومية. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يبقى نفي للتعب أو العجز أو كذا تأكيدا لكمال الإيه؟ القدرة، تمام. وهو يطعم ولا يطعم، تأكيد لكمال القيومية وعدم الاحتياج وعدم الافتقار إلى شيء. فهذا هو، فالصفات المنفية التي جاء نفيها عن الله سبحانه وتعالى لابد أن تتضمن هذا الإثبات. فالله تبارك وتعالى على كل حال لا يوصف إلا بالإثبات، سواء كان بالتصريح أو كان بطريق النفي المستلزم لكمال الضد. ختام الكلام إن شاء الله بذكر أشهر المذاهب المبتدعة في الصفات، هذا أيضا من الأهمية بمكان، لأننا سنحتاج إليه كثيرا بعد ذلك. عندنا بعض المذاهب الشهيرة الرئيسية التي تدور عليها مذاهب أهل البدع في هذه القضية العظيمة، وهي تمثل المخالفات التي نبه عليها العلماء عندما قالوا من غير تعطيل ولا تكييف إلى آخره، فهناك من خالف في هذه الأشياء فنشأت مذاهب أهل البدع. من مذاهب أهل البدع التشبيه والتجسيم، هؤلاء هم المشبهة أو المجسمة، والمراد بهذا المذهب تمثيل الله تعالى بخلقه، أن يقال يد كيد المخلوق ووجه كوجه المخلوق وسمع كسمع المخلوق. وفي قضية الترسيم عندما يقال إن الله جسم على صفة الأجسام، له لحم ودم إلى آخره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا مذهب طائفة من أهل البدع، وهي طائفة قليلة جدا في الحقيقة، لأن مسألة التمثيل من الأمور التي فطر الناس على عدم إقرارها. الناس مفطورون على الإقرار بالفرق بين الخالق والمخلوق، وعلى أنه لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. فهذا مذهب كان موجودا، قال به رجل يسمى بداود الجواربي، وتكلم فيه من تكلم من السلف، وردت آثار ومواقف عن السلف في هذا، وتكلم به بعض الروافض كهشام بن الحكم الرافضي، وهو أول من قال إن الله جسم. فهذا هو مذهب المشبهة والمجسم. مذهب آخر وهو مذهب الجهمية مذهب الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، ومذهبهم التعطيل للأسماء والصفات، التعطيل للأسماء والصفات. فعندما يقول العلماء من غير تعطيل، هذا بالأصالة ردا على من؟ على الجهمية هؤلاء. فالجهمية معطلون نافون منكرون للأسماء والصفات جميعا. التعطيل عند الجهمية تعطيل عام شامل، لا يصفون الله بصفة ولا يسمونه باسم، فيقولون ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا كذا ولا كذا، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا كذا ولا كذا. ومنهم من يعبر بالسلب، يصف الله تعالى بالصفات السلبية أو بطريقة السلب كما سبق التنبيه عليه، فهؤلاء هم الجهمية. فالجهمية مذهبهم التعطيل، والتعطيل عند الجهمية تعطيل عام للأسماء والصفات جميعا. وشبهتهم دفع التشبيه، يقولون لو أننا وصفنا الله تعالى بصفة فهذا يستلزم التشبيه بالمخلوق، لو أننا قلنا إن الله له سمع أو بصر مثلا فالمخلوق له سمع وبصر، فهذا يستلزم أن سمع الله وبصره كسمع المخلوق وبصره. والشبهة عندهم في هذا هو ما نبهنا عليه بقضية القدر المشترك، لهذا كان لابد من تأصيل هذا الأمر. فالجهمية لم يفرقوا بين القدر المشترك وبين التمثيل، الجهمية فهموا أن إثبات القدر المشترك يستلزم التمثيل، مجرد أن يقال إن الله له علم أو سمع أو بصر هذا وحده يستلزم التمثيل، وهذا غلط عظيم، وإلا للزمهم نفي الوجود، أليس كذلك؟ يلزمهم نفي الوجود، لأن الله تعالى موجود ولأن المخلوق موجود، فهل الوجود كالوجود؟ ولهذا قال السلف إن هؤلاء حقيقة مذهبهم تعطيل الرب سبحانه وتعالى بالكلية، هؤلاء معطلون للرب جاحدون للرب، ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، لأنه إذا التزم هذه الطريقة فإنه يعطل الرب سبحانه وتعالى بالكلية. إنما الثابت هو القدر المشترك ولا يستلزم التماثل، لا يستلزم التماثل، وهذا هو الموجود حتى يعني بين المخلوقات، ولله تعالى المثل الأعلى، يعني عندما يقال للإنسان وجه وللحمار مثلا أعزكم الله وجه، فهل هذا يستلزم التمثيل؟ هل وجه الإنسان كوجه الحمار؟ فهذه ضرورة فطرية أن مجرد القدر المشترك لا يستلزم ماذا؟ التمثيل من كل وجه. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل. المذهب التالي بعد ذلك مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة، ومذهبهم التعطيل أيضا ولكن في الصفات دون الأسماء. المعتزلة معطلة في الصفات دون الأسماء، فهم يثبتون الأسماء ولكن ينكرون أو يعطلون ما تدل عليه من الصفات، فيقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فيثبتون الأسماء، وأما الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء أو تدل عليها فإنهم ينفونها، ويرجعون هذه الأسماء إلى مجرد الذات، يعني السميع والبصير والعليم إلى آخره، هذه كلها ليست شيئا زائدا على الذات، هي الذات نفسها، تمام؟ شبهتهم في ذلك أمر يعني يطول بيانه وربما لا يحتمله المقام الآن. فالحاصل في حقيقة قولهم أنهم على قول الجهمية، هو قولهم نفس قول الجهمية، لأنهم في النهاية لم يثبتوا إلا الإيه؟ لم يثبتوا إلا الذات، هذه الحقيقة. وكذلك الجهمية في النهاية لم تثبت إلا الذات، والأسماء التي أثبتها المعتزلة هي مجرد الذات، جعلوها مجرد الذات ليست شيئا زائدا عليها، لأنها لا تكون شيئا زائدا عليها إلا إذا اشتملت على الإيه؟ على الصفات، وهم يعطلون الصفات. فمذهب المعتزلة هو مذهب الجهمية، ليس هناك فرق جوهري، ليس هناك فرق حقيقي، الجهمية فقط تنفي الأسماء، والمعتزلة تثبت الأسماء لكن تجعل الأسماء مجرد الذات، لا تثبت لها معنى ولا صفة، فصار قول المعتزلة في النهاية هو قول الجهمية. إنما استعظموا فقط أن ينفوا الأسماء، يعني قالوا نفي الأسماء هذا شيء عظيم، هذا شيء كبير وهو صريح القرآن لا نستطيع أن نرده، لكن هذه المعاني ليست موجودة إنما هي مجرد الذات. فالشبهة واحدة، الشبهة قضية أيضا دفع التشبيه دفع التمثيل، لكن عند المعتزلة يعني عندهم يعني مزيد من الكلام ومزيد من الأمور، لكن الشبهة في الحقيقة واحدة، دفع التشبيه والرد كما قلنا ما من موجودين إلا وبينهما قدر من الإيه؟ من الاشتراك. المذهب التالي مذهب الكلابية. الكلابية نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن سعيد بن كلاب، ووافقه أيضا الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل. فهذا مذهب الكلابية والأشاعرة، ومذهبهم التعطيل أيضا، لكن في الصفات الفعلية، في الصفات الفعلية مذهبهم تعطيل الصفات الفعلية، كل صفة فعلية فيها جانب الفعل، فيها جانب الاختيار، فيها جانب المشيئة، فإنهم لا يثبتونه. فالصفات التي يثبتونها هي الصفات الذاتية فقط. الكلابية والأشاعرة يثبتون بعض الصفات ويجعلونها ذاتية فقط. هذه الصفات هي سبع أو أكثر على حسب يعني تدرج مذهبهم في هذا، هذا تفصيل لا نعنى به الآن، لكن يثبتون بعض الصفات. دعونا مثلا نقتصر على السبع المعروفة: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. فهذه سبع صفات، والمتأخرون يزيدون عليها بعض الصفات الأخرى. هذه الصفات كلها ذاتية، يجعلونها كلها ذاتية، ينفون عنها جانب التجدد. وكل صفة فعلية هي أيضا منفية عندهم، مثل الضحك والنزول والفرح والرضا والغضب، كل هذه الصفات الفعلية فهي منفية عندهم. فمذهب الكلابية والأشاعرة إثبات بعض الصفات دون بعض، التعطيل لبعض الصفات دون بعض. الصفات التي يثبتونها هي صفات ذاتية فقط، ينفون عنها جانب الفعل والتجدد. الشبهة أيضا نفس الشبهة، ولكن بطريقة مختلفة، بطريقة مختلفة، نفس شبهة الجهمية والمعتزلة، أيضا استلزام التشبيه، استلزام التشبيه، أننا لو أثبتنا أفعالا، لو أثبتنا أمورا متجددة، فهذا يستلزم التشبيه، وفيه كذا وفيه كذا. فالرد نفس الرد، نفس الرد، ما من موجودين إلا وبينهما قدر من الاشتراك، ولكن لا يستلزم التماثل. والفعل الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى ليس كأفعال الإيه؟ المخلوقين. المذهب التالي وبه نختم هو التفويض. التفويض المراد به رد المعاني إلى الله عز وجل، رد معاني الأسماء والصفات إلى الله سبحانه وتعالى. فالتفويض هو تفويض المعنى، أن يقال إن معاني الأسماء والصفات مجهولة لا تعقل. وانتبهوا معي لهذا الأمر جيدا، لأنه سيأتي بعد ذلك في كلام ابن قدامة رحمه الله، وسنتعرض له بشيء من التفصيل، فانتبهوا لهذا الأمر جيدا. التفويض ما معناه؟ التفويض هو رد المعاني إلى الله تعالى، أن يقال إن معاني الأسماء والصفات لا نعلمها، هي مجهولة بالنسبة لنا، فنفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفويض. فالتفويض يقوم على تجهيل المعنى، أن المعنى نفسه مجهول ليس بمعروف، وأن هذه الألفاظ التي جاءت في نصوص الأسماء والصفات لا يعقل المعنى المراد منها أصلا، لا يعقل المعنى المراد منها أصلا، وإنما هي ألفاظ فقط نقرأها ونثاب على تلاوتها، هذا هو المراد منها فقط، هذا هو المراد منها. وأما أن يكون لها معنى معقول يمكننا أن نعقله ونفهمه فهذا منتف عند المفوض. هذا المذهب ينسبه بعض الناس إلى السلف، ينسبه بعض الناس إلى السلف وينتحله كذلك ويعتقد أنه مذهب السلف، يقول السلف كانوا على التفويض، كانوا يفوضون المعنى. فهذا غلط على السلف، لأن السلف معلوم عنهم بالضرورة أنهم فسروا القرآن كله وأنهم فسروا نصوص الأسماء والصفات، وهناك نقول ثابتة عنهم بذلك كما في صفة الاستواء، فكيف يقال إنهم كانوا يجهلون معاني الأسماء والصفات؟ وحقيقة هذا المذهب تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم وتجهيل السلف، أنهم كانوا يقرؤون كلاما لا يعرفون معناه، وخصوصا في هذا الأمر العظيم فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فكيف نتعرف على الله عز وجل بأمور لا نعقل معناها؟ كيف يعرفنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وينزل علينا ألفاظا لا نستطيع أن نعقل المعنى منها؟ فهذا مذهب خطير جدا، وهو من شر مذاهب أهل البدع أن يقال إن معاني الأسماء والصفات مجهولة، لا، إنما المعاني معلومة والمفوض هو ماذا؟ هو الكيف. إذن هذه حقيقة مذهب التفويض، حقيقة مذهب التفويض أن معاني الأسماء والصفات مجهولة، وأن هذه الألفاظ التي نقرأها أو نسمعها في القرآن أو الحديث لم تدل على معان في نفس الأمر، ليس هناك معنى معقول، إنما هي مجرد ألفاظ، مجرد ألفاظ بمنزلة الأحرف المقطعة، بمنزلة الأحرف الإيه؟ المقطعة، مجرد أحرف معينة هكذا لا تدل على إيه؟ على معنى معين. وهذا طبعا من القياس الفاسد، لأن الأحرف المقطعة من السلف من تكلم في معناها وكلامهم في هذا معروف، وأيضا الأحرف المقطعة ليست كالكلام المنظوم المعروف، يعني فرق واضح بين الأحرف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد، وبين الكلمة إذا كانت اسما أو فعلا، نصوص الأسماء والصفات نصوص فيها أسماء وأفعال تدل على معان معروفة ومعقولة. هل يمكن أن يقال إن ألف لام ميم بمنزلة ثم استوى على العرش جملة مكونة من فعل ومن حرف ومن اسم ومن كذا ومن كذا تدل على معنى واضح ومفهوم؟ فالأحرف المقطعة مجرد أحرف، ليست كلاما منظوما، ليست أسماء ولا أفعال ولا حروف، تمام؟ فلا يجوز إطلاقا أن يقال إن نصوص الأسماء والصفات بمنزلة الأحرف المقطعة. هذه حقيقة التفويض، لأننا سنحتاج إليها بعد ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.